ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذلك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح ورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد. حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم ترجمان القرآن، جعلناها تحت عنوان كل يلزم مكانه. الله عز وجل خلق الخلق وهيئ لكل من الخلق ما يعينه على أداء رسالته في تلك الحياة الدنيا، فجعل الله عز وجل لكل من الخلق وظيفة يختص بها يصلح لإتقانها. الله عز وجل من عدله أن خلق إنسان، لم يخلق مثلا إنسانا ذكيا أو غير ذلك، وإنما أعطى لكل إنسان حظه من الذكاء، وعلى الإنسان أن يكتشف تلك القدرات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم بسند صحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأعضاء في جسم الإنسان وجعل لكل عضو وظيفة خاصة به، يعني العين مثلا وظيفة الإبصار، الأذن السمع، القلب له وظيفة، الكلى له وظيفة، الرئة له وظيفة، كل عضو من أعضاء الجسد له وظيفة تختص به. ما تمناش مثلا في يوم من الايام ان العين ممكن تختص بوظيفه اخرى غير البصر، ما تمناش مثلا ان القلب ممكن يكون له وظيفه مثلا زي وظيفه الكلى يشترك معه القلب، لا، كل عضو في الجسد له وظيفه خاصه به. اي خلل في هذه الاعضاء او اي خلل في اي عضو من جسد الانسان بيكون نتيجه عن ان احنا عاوزين لهذا العضو وظيفه غير وظيفته التي اختصه الله عز وجل بها. كما قلنا وكما ذكرنا في اعضاء جسد الانسان وان كل عضو له وظيفه، هكذا الامر ايضا يكون لكل فرد في المجتمع، لكل فرد في المجتمع وظيفة خاصة به وتخصص لابد أن يتقنه. وبكل أسف نرى في هذا الزمان من يتكلمون في غير تخصصهم، وكما قيل قديما من أحد السلف: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. من تكلم في غير فنه أي في غير تخصصه، في غير وظيفته، أتى بالعجائب. يتضح هذا الأمر جليا اللي هو التخصص وكل واحد له وظيفة في حديث القرآن عن الأنبياء. شوف ان الانبياء صلوات ربي وسلامه عليه، قال الله عز وجل عن سيدنا ابراهيم: واتخذ الله ابراهيم خليلا. سيدنا ابراهيم كان خليل الرحمن. قال الله عن سيدنا موسى: وكلم الله موسى تكليما. شوف مثلا حتى كان لكل نبي من الانبياء معجزه تتناسب مع بيئه قومه، يعني سيدنا موسى انتشر في عهد السحره فكانت عصا موسى، سيدنا عيسى انتشر في عهد وازدهر في عهد الطب فكان من معجزاته: واستخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني. حتى صحابه النبي عليه الصلاه والسلام كان لكل صحابي من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام لقب يختص به دون غيره، يعني مثلا اعلم الامه بالحلال والحرام سيدنا معاذ بن جبل. هذا ليس يعني ان باقي الصحابه على جانب الحلال والحرام، لا، ولكن سيدنا معاذ بن جبل تميز وانفرد بالدرجه العاليه في هذا التخصص اللي هو الحلال والحرام، كان اعلم الامه بالحلال والحرام. ايضا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وعن سائر الصحابه اجمعين، الصحابه كلهم كانوا على درجه من الصدق، ولكن سيدنا ابو بكر لقب بالصديق لتميزه وانفراده بالدرجه العاليه في الصدق. اذا كل هذا التفاوت في التخصصات وفي الوظائف في كل مخلوقات الله عز وجل، في الملائكه، في الانس والجن، الهدف منها حتى يحترم كل انسان تخصصه، وحتى تشيع ثقافة التخصص بين الكثير من الناس، وحتى لا يتطاول أحد على أحد من خلال تحديث في تخصص غير تخصصه. لذلك الإمام ابن حزم رحمه الله كان يقول دايما على من تكلم في غير فن أتى بالعجائب، أو من يتكلم في غير تخصصه، قال عبارة يقول: لا أفى على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفتدون ويظنون أنهم مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من قبل عقبة بن عامر يا رسول الله من نجاة، فقال عليه الصلاة والسلام أملك عليك لسانك وليفتحك بيتك وابكي على خطيئتك. شوف النبي قال إيه أول حاجة، أملك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، ما تتكلمش غير في التخصص اللي أنت متميز فيه ومتقن فيه. هنتكلم النهاردة عن ثقافة التخصص، وهل من سنة الله عز وجل توزيع الأدوار على كل المخلوقات؟ ما هي الأثار المترتبة على هذا القانون وعلى هذه السنة بالسلب والإيجاب؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في لقاء اليوم الذي جعلته تحت عنوان كل يلزم مكانه، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. والذي يسعدني ويشرفني أن يكون فيه معي أخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز أخي الحبيب الشيخ إسماعيل الإمام. أهلا وسهلا إسماعيل، حياكم الله وحياكم، أطلب أن ينفع بك أينما حللت وحيث ما ارتحلت.
آمين وإياكم.
شيخ إسماعيل خلينا نبدأ في الموضوع مباشرة، كل يلزم مكانه. عاوزين نوضح للشباب ونوضح للمشاهدين إن توزيع الأدوار وتوزيع الوظائف وتوزيع التخصصات هذه من سنة الله عز وجل منذ بداية الخلق حتى قبل خلق نبي الله آدم.
حقيقة دكتور ده كان واضح جدا 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 في بداية الخليقة مع الله سبحانه وتعالى، لما كان موجود قبل الإنسان كان موجود الملائكة وكان موجود الجن. فالله سبحانه وتعالى لما تيجي تدخل كده جوه الجن الملائكة نفسهم تجد الله سبحانه وتعالى مش جعلهم ان هم خدمة الرحمن وحسب، لقبوا بملائكة الله فحسب، لا، تلاقي ان في واحد منهم معين وموكل بالسماء، في واحد موكل بالسحاب وبالأمطار، في واحد منهم موكل بالوحي سيدنا جبريل، في واحد موكل بالأرزاق وهكذا. لذلك الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الفكرة يريد أن ينشرها في البشر، ويريد أن يعلمها لآدم ولبني آدم الذين سيأتون من بعدهم، إن هو فكرة إنه كل واحد يفهم هو مطلوب منه إيه. فلما يتقن هو مطلوب منه إيه هيبدأ يشتغل على نفسه، فهينتج إنتاج أفضل، هينتج شيء أعظم، مش لو وزع نفسه وشتت نفسه ما بين كل المجالات مش هيثمر ده شيء. ده بيتضح في طريقين، طريق الملائكة وطريق الجن. طريق الملائكة طريق الانصياع والانقياد لهذه السنة الكونية، وهم مطبق عليهم الفعل ده إلى إيه؟ إلى الأبد. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم، الحتة دي جميلة جدا، لما خلق سيدنا آدم إبليس تقريبا كان بيعبد الله سبحانه وتعالى، لما ارتقى بالعبادة دي لدرجة الملائكة فتقريبا كان عاوز يوصل بالعبادة دي إن هو يحوز حاجة معينة عند الله، يعني كان بيعبد لغاية شخصية. فلما الله سبحانه وتعالى خلق آدم وفاجئه بأن آدم ده هو المخلوق اللي هيستخلف في الأرض وأن هو هيكون موقع عن الله سبحانه وتعالى، قال
عز وجل ما خلقت طينا،
هنا بقى يتضح بقى إيه الغل والنزاع على تخصص غيري. أنا ليه ما أكونش دكتور؟ طب ما هو أنا مهندس وشاطر في الهندسة، لا أنا عايز أكون مهندس ودكتور ومدرس وكل حاجة أنا شايفها قدامي على نماذج ناجحة، فأنا أكون الناس دي. طبعا الطريق ده بدأ إبليس ومستمر إلى الآن باللي نفس في صدور المسلمين والشباب، إن هو يا جماعة اللي أنا عملته ده مع آدم اعملوا أنتوا كمان، للأسف يعني اعملوا أنتوا كمان، ونازعوا الناس على أدوارهم وتخصصاتهم وتكلموا في اللي ملكمش فيه، فبالتالي إيه أكسب الرهان وأدخلكم النار زي ما أنا إيه حصل النقاش ما بين إبليس وما بين الله سبحانه وتعالى في الفكرة.
إذا ربنا سبحانه وتعالى سنة كونية في توزيع الأدوار حتى موجودات الخلق حتى قبل خلق النبي لا آدم، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يمكن كما ذكرت آنفا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيراعي يمكن حتى توزيع أدوار أو تخصصات على الصحابة حتى رضوان الله عليه.
رضوان الله عليه. قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إخوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء من قبله تمام والرسل، ربنا سبحانه وتعالى ما اختارش طبيعي ما اختارش ربنا سبحانه وتعالى الأشخاص لمجرد إنه قلبه نظيف إنه إنسان صالح فينفع يكون رسول في قومه. لا، لما تيجي كده سيدنا يوسف مثلا عليه السلام قال اجعلني، شوف في نهاية البعثة ربنا سبحانه وتعالى بيهيئه لشيء معين عشان يجي سيدنا يوسف بنفسه يوضح التخصص اللي هو كان شغال عليه فيه، فيقول ايه قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، انا تخصصي في الحتة دي هنجح، انا مش مجرد نبي ومش مجرد ان انا مبعوث يا جماعة عبود الله وصلوا صوموا وذكوا والاسلام ده جميل. فبالتالي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتضح ده جدا 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 في منهجه بطريقة عظيمة وبطريقة لو الناس ساروا عليها وفهموها كشباب وكمجتمعات النتيجة تكون جيدة ومثمرة جدا على مستوى الدعوة العلمي والاجتماع وغيره. لما تيجي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة يقول ايه، يجيب سيدنا علي ويجيب الصحابة، سيدنا علي بن ابي طالب يقول ايه اقضاكم علي، احسن واحد فيكم في القضاء علي يعرف يقضي ما بين الناس. تمام. يقول اقراؤكم ابي لما يجي موقف فيه قران يتقدم ابي.
وده مش معنى كده تقليل من شان بقى الصحابه.
طبعا لا طبعا لا، والا كان تقليل من شان الانبياء. بالتالي انه النبي ده مثلا مختص بالطب وما ملوش في النجارة. سيدنا نوح مثلا كان نجار. ليه؟ لان المهنه هتقتضي في يوم من الايام ان احنا هنغرق الارض او جزء من الارض.
كان حداد. نعم
بالضبط. عشان ده هيدخل في جزء من رسالته. عشان ايه؟ لما يطلب انه يصنع الفلك يقول طب ما انا ما اعرفش. لا، لازم يكون نجار. هل ينفع مثلا يقول ليه انا ما اكونش طبيب؟ هل لما سيدنا عيسى كان ورد نبأ مثلا سيدنا نوح قبله وهو اخوه في الرساله يقول ليه انا ما اكونش نجار زي نوح؟ انت اشمعنى في الطب؟ عشان تخصصه. نعم. عشان يفيد في الحته دي ويبدع فيها. فوزع النبي صلى الله عليه وسلم الادوار بناء على هذا القانون. كان سيدنا علي القضاء ولسيدنا ابي وغيره وغيره. لما جه تشريع الاذان قال قولوا لبلال. ليه؟ لانه اندى منك صوتا، هو يبدع في المجال ده، فما حصلش نزاع واختلاف وشقاق ما بين كل واحد يشتغل في مجاله ويفهمه.
تمام. احنا نتكلم قلنا النبي عليه الصلاه والسلام يعني يمكن كان بيوزع الادوار التخصص على الصحابه. طيب ممكن واحد يسال وشاب يقول طيب ما النبي عليه الصلاه والسلام كان فايد الدعاء عليه الصلاه والسلام ومع ذلك كان يرى الغنم. طيب ممكن مثلا نرى في زماننا من ينزع بين تخصصين، واقرب مثال على ذلك يمكن كثير من الدعاء بفضل الله بيكون مثل ليهم وظائف اخرى غير الدعوه الله تبارك وتعالى.
جميل. ده سؤال حلو. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرعى الاغنام، تمام، ما قبل البعثه، لما اتت البعثه واكلت له الرساله ما ظلش يرعى الاغنام وما ظلش في التجاره. انا بيكون عندي شيء اصل وشيء طارئ عليه. علماء النفس كانوا في الحته دي قالوا ان هو انا الجمع ما بين تخصصين الاثنين متوازيين بيكون شيء صعب جدا وبيودي الى الفشل التخصصين. لكن بيكون عندي هرم، بيكون عندي المجال الاول اللي انا شغال عليه، تمام، ومن ثم باقي الحاجات بتندرج تحته. يعني مثلا انا كانسان مسلم، تمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. انا يجوز ان انا لو مهندس او مدرس او دكتور او حتى عامل زراعي او حتى مش بقرا ولا بكتب اكتفي بان انا ابلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم آية. فبقى بدعي لله وللرسول وللاسلام في مكاني، لكن دون التدخل في التشريع وتفاصيل الفقه وتفاصيل غيره. تمام. انا لي اصل لمهنتي الاصل، تمام، وانا بمارس مهنتي الاصليه دي ببدا اخذ الدعوه جزء جانبي. تمام.
او نفترض مثلا أو تخصص الاساسي بتاعي في تخصص انا عارف عنه قدي ولو يسير، ممكن تتكلم في هذا القدر ولا؟
عظيم. صلى الله عليه وسلم. ده بالضبط كده نقدر نشبهه بمكانة الحديث الضعيف في السنة. الحديث الضعيف يعمل به أحيانا يعمل به، تمام، بشروط، منها ما لم يوجد ما يرد عليه.
تمام.
الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال ويؤخذ به في بعض الحالات.
نعم.
إن هو لو ما توجدش حديث ينقضه. حلو.
تمام.
فلو أنا مش موجود، لو أنا موجود في مكان معين تعرضت مسألة او تعرضت لموقف معين، انا اقدر انصر الاسلام او اتكلم في الحته دي او اجيب عن السؤال اللي اتطرح على الساحه دي ومفيش اعلم مني في المكان، فانا اقدر اسد الثغره دي بشويه العلم الصغيرين اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم فيه. لكن ده لا ياخدني منطلق، تمام، تجاه ان انا اتغرب العلم واقول ان ده انا عالم وفاهم وابدا من 1 2 3 اللي انا عارفهم، الاربعه وخمسه وسته وسبعه اللي انا مش عارفهم. فطبعا مش هنقول بقى من تكلم في غير فني اتى بالعجائب، ده اتى بالمعجزات بقى والمستحيلات يعني.
طيب ربنا. طيب شيخنا حبيب، يعني برضه نيجي لجزئيه ثانيه. كتير من الناس دلوقتي وكتير من الشباب فاكر ان العالم زمان، يعني السلف الصالح فاكر ان العالم زمان كان عالم في الدين كله، وده بيتقال دلوقتي. يعني في ناس كتير بيطلق عليهم ان صح التعبير زي ما بيقول العوام ده واحد بتاع كله، يتكلم في كل حاجه، في الدين وفي السياسه وفي الطب وفي الهندسه. في ناس كده يعني طمعوا نفسهم ان هو ممكن يتكلم في اي شيء ويقول لك انا اعرف في كل حاجه.
عشان الله سبحانه وتعالى لما خلق البشر عارف ان هو في هو كائن فضولي. البشري ده كائن فضولي حابب يستكشف وحابب يعرف. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما يستحضر مصطلح يعبر به عن الحاله دي يقول ايه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لو جينا للايه على فكره ده برضو ليه مرتبط بمنهجيه توزيع الادوار على الرسل. لو جينا الايه وما ارسلنا قبلك الا رجالا، ربنا سبحانه وتعالى بيكلم سيدنا محمد ببساطه، وما ارسلنا قبلك الا رجالا. شفت انت تحس بايه لما تسمع الايه دي؟ وما ارسلنا قبلك يا محمد الا رجالا نوحي اليهم، ها، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. عشان ده كان واضح جدا جدا في توزيع الادوار على الرسل، وواضح جدا 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 في توزيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للادوار على الصحابه. فبالتالي العلماء اللي عاوزين ياخذوا منهجيه العلم الشرعي او غيره، ما اتكلمش في علم الشرعي بس، عليهم ان يلتزموا بهذا القانون فيثمروا بدلا ان ايه يفسدوا في العلم. من ضمن الامثله حاجات الجميله جدا جدا، الامام الاعظم الامام ابو حنيفه النعمان، الامام الاعظم في حلقه علمه وفي حلقه الفقه بتاعته كان ليه حاجه غريبه جدا جدا متميز بيها عن باقي الائمه الثلاثه او غيرهم. كان يا دكتور يقول انه مش نظام تنبؤ بقدر ما هو نظام مراعاة التخصص. كان يوزع الادوار يقول انه فلان وفلان وفلان هيصلحوا اليوم من الايام للقضاء، فلان وفلان وفلان هيصلحوا في يوم من الايام للولاية، اما فلان وفلان وفلان هيصلحوا ويتفرغوا لتعليم الفقه للناس ويتفرغوا للدعوة. ده حصل بالفعل. كان الامام حنيف قاعد تمام وتلامذته، وده طبعا ده سر، ده السبب الاول والرئيسي في انتشار المذهب الحنفي في شتى بقاع الاراضي الاسلاميه، ان هم كان منهم شغال في القضاء وكان منهم شغال في تحصيل العلم وكان شغال منهم في تحقيق التراث وهكذا. الامام الشافعي مش عالم وهو فقيه عظيم. الامام احمد بن حنبل يعني يعد من الفقهاء يعني على بعض الاقوال، ويعد من المحدثين تمام، يعد من اهل السنه وامام اهل السنه الامام احمد بن حنبل يعني رحمه الله. الامام الشافعي راح الامام احمد بن حنبل مره، والامام الشافعي فقيه بس متخصص في الفقه اكتر. مين متخصص في الحديث اكتر؟ الامام احمد بن حنبل عظيم، ومسند الامام احمد بن حنبل يشهد بذلك. فالامام الشافعي راح له مره قال له يا احمد، انه قد عرضت علي مساله لو ان معي شيء من الحديث لهذه المساله تمام لانتصفت. انا عارف الاجابه بس مش معيش دليل على الحديث ده. فالامام احمد بن حنبل كان يتميز بالحفظ الشديد، فدفع اليه الامام احمد بن حنبل ثلاثه احاديث
الله اكبر
في هذه المساله.
والشافعي هو الشافعي،
والشافعي هو الشافعي، لم ينقص ذلك من قدر الشافعي. لكن لما الامر الجئ لاهل الحديث تمام، لما الامر الجئ في تخصص الحديث راح لمين؟ لامام اهل الحديث. لما الامر يلجا كذلك للراي وللفقه يروح للفقيه. لذلك احنا عندنا حاجه ظريفه جدا 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 في انظمه التشريع الاسلامي وفي توزيع الادوار في التخصصات الشرعيه. يعني الـ عندنا المحدث والفقيه والمفسر وغيره. يعني احنا لما نيجي نقسم كده المساله يصوروها كمشهد درامي، يقول لك المحدث ده مثلا كصاحب الفرن اللي بيخبز العيش، ثم ما ينتهي فيسلمه للفقيه، الفقيه يعد منه طعاما تمام، ثم يسلمه للداعيه، الداعيه او العالم يوصل ده للناس ويشكله ويحاول يسوقه. فشفت التفريعه.
كتير من الناس للاسف دلوقتي في زماننا لما يشوف اي حد عليه سمت التدين ومثلا هو عنده سؤال فقهي يروح له على طول، يقول لك ده مثلا ده خلاص هو ده فقيه، وممكن للاسف ما يعرفش ده مثلا ده فقيه ولا لا. وعايزين برضه نقول يمكن كل المشاهدين ان مش كل مثلا خطيب او كل داعيه فقيه.
عظيم. دي من الحاجات اللي انتشرت يعني اليومين دول ومن قبل كده، وهي بتبدا من زمان. لكن
مجرد بس السمت، ان هو بيحكوا عليه من السمت.
واضح ان الخلل في القانون ده ما كانش على المستوى المشركين بس، لحد ما دخل في الملتزمين والمتدينين والمتسمين بسمت النبي صلى الله عليه وسلم. بنقول بصراحه شديده، القانون كالتالي يا جماعه اصحابنا الملتزمين والمتدينين والمحبين الاسلام، احنا هم بيعملوا ده من منطلق حبهم لله، بس طبعا المنطلق ده مش كافي. يعني بنقول يا جماعه ليس بالفرضيه التامه ان انت تكون ملتزم في متدين تتكلم في الشريعه، تتكلم في الفقه. من ضمن المواقف الجميله جدا، في جروب معمول كده اسمه على الفيسبوك ايا كان اسمه، يعني هو عباره عن اسئله كده واستفسارات فقهيه، الناس تدخل تسال والناس تدخل تجاوب ببساطه شديده، وكلهم ملتزمين ويضيفوا
ناس. ولا تدري بقى اللي بيجاوب ده،
انا واحد من الناس اتضفت كده من غير الراي يعني، فانت ما يدريك يعتبرني جاهل، فبتدي لي فرصه ان انا افتي بقى. فمره اتسال سؤال مثلا، سؤال فقهي يعني ايا كان، وفي اختلافات، فقلت له والله الاجابه في السؤال دي كذا تمام، المساله مختلف فيها والراجح كذا، والاستدلال على هذه المساله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فدخل واحد بحبه للدين طبعا، وهو يعني قال ان الحديث ده ضعيف.
ما هو الحكم انه ضعيف
ماشي، ما هو ضعيف لكن لا يوجد له ما يعارضه، والامام الذي افتى به الامام احمد بن حنبل والامام ابو حنيفه يعني مذهبين مضاهين لمذهبين تانيين، وترجيح العلماء المعاصرين لهذه المساله وهذا الراي واضح وصريح، فانت بناء عليه ضعيف. هل لمجرد ان الحديث ده يكون ضعيف ما بني عليه باطل؟ طيب هل لمجرد عدم وجود حديث اصلا في المساله يجعلك انت تقيس وتفتي في التشريع؟ فللاسف يعني ضمن الحاجات الظريفه ان اصبح في الشارع الامر انتقل من الاسلاميين للشارع، احنا سمحنا لهم بالفرصه دي، انه بدا يشوفك بدأ فيقول لك يا شيخ. هي كلمه بتضايق، يعني انا مش شيخ، انا ممكن اكون دكتور، ممكن اكون مهندس ومسلم، يعني الاثنين. فتيجي احنا سمحنا لهم بالفرصه دي ان هو عشان اخونا الفلاني واخونا الفلاني العظماء اللي بيحبوا ربنا وبيحبوا الاسلام، اقروا كتابين كده ثلاثه في الفقه، فبقى يقول حلال وحرام تمام، والمساله اللي هو بيقول فيها حلال دي فيها رايين تانيين، فنيجي نقول له مثلا طب ما هو يجي يسمع مثلا راي مخالف لرايه يقول لك لا هذا باطل، مع ان الاثنين موجودين بس هي مش تخصصه.
ممكن يكون مساله فقهيه لو عرضت على سيدنا عمر الاجابه عليها لبدر.
اه طبعا، فده ما بين لا ننهى عن الدعوه لله وللرسول للاسلام، لكن بقدر، بتحبيب الناس للاسلام، بتحبيب الناس للعباده. لكن اذا وضع في مأزق ان هو يا جماعه يتسال في فقه وفي مساله في الحلال والحرام، يوكل الناس المسائل لاصحابها.
يعني نيجي برضو جزئيه هامه، هل النصر مثلا النصر يقتصر مثلا او يعتمد فقط على تحقيق تقوى الله عز وجل، ولا ممكن مع توزيع برضو الادوار والتخصصات؟ يمكن اظن ده جليا وضح ده جليا ممكن في غزوه احد لما الرومان مثلا وضعهم على رومان الصحابه للرومان يحموا الصحابه، ومع ذلك خلفوا امر النبي عليه الصلاه والسلام ويجمع الجبل. فعاوزين نقول ان مش النصر يعتمد فقط على التقوى، نعم التقوى ده شيء اساسي، ولكن مع التقوى توزيع الادوار والتخصصات.
عظيم، صلى الله عليه وسلم. هي دي سنة كونية، سنة ربانية في الكون تسري على جميع الخلائق، تسري على الجمادات وتسري على النباتات. هل مثلا عمرك شفت مثلا عود خاص نفسه يكون عود جرجير؟
لا.
هل عمرك مثلا تخيلت ان 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 في حيوان هيتحول من كونه حيوان الى كونه مثلا انسان عشان ينازع مهمته؟ ابدا، ده موجود سنه كونيه بتسري على جميع
فصائل الكون، حتى على المشركين.
عظيم، انا جاي لك اهو. اللي يطبق السنه دي يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه يا جماعه؟ تمام، اللي يطبق السنه دي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما قالش يا ايها الذين امنوا اسالوا اهل الذكر. الموضوع مرتبط بالجميع. هي هو قانون، اللي يطبقه ينجح ويرتقي على مستوى الافراد وعلى مستوى المجتمعات والشعوب. واللي ما يطبقش ويهمل من هذا القانون بيحصل خلل في حياته ومجتمعاته واسرته. تمام. لما طبق القانون ده المسلمين في غزوه بدر، تمام، ومن الغزوات اللي معروفه جدا ومشهوره جدا، تعال نشوفها غزوه بدر. لما
نقف عند غزوه بدر ونكمل ان شاء الله الحديث عن غزوه بدر وننتقل على غزوه احد، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم بعد الفاصل، واجد التحية والترحيب باخي وحبيبي الغالي الداعي المتميز الشيخ اسماعيل الامام. اهلا وسهلا شيخ اسماعيل، حياكم الله وبياكم مرة اخرى. شيخ اسماعيل، يمكن توقفنا عند نهاية الفقرة الاولى عن الاثار، اثر هذا القانون الا وهو توزيع الادوار والتخصصات بالسلب والايجاب، ويمكن استدلنا يمكن بمشهدين، مشهد هو اولا في غزوة بدر والمشهد الثاني بالسلب في غزوة احد.
احسنت. لا، هو الحقيقه المشهدين كل مشهد فيه سلب وايجاب على احدى الطرفين، يعني في خلل. ماشي، في غزوه بدر مثلا تلاقينا احنا عشان المسلمين طبقوا ان كل واحد يلزم مكانه نجحوا وانتصروا، على عكس ما المشركين كانوا ساعتها بيعملوا ايه. تلاقي المشركين في غزوه بدر كان اول دافع للحرب في بدر من المشركين هو دافع التكبر، دافع عدم الترتيب، تمام، فبيحصل سقوط حتى لو على المشركين وحتى على المسلمين. لو هم المسلمين عملوا كده هيسقطوا برضه. تلاقي ان في غزوه بدر كان قاده غزوه بدر هم شيوخ بدر كبار السن في بدر، وابن ابي خلف وابو جهل وغيرهم. كل الناس دي راحت تبادر مين؟ تبادر الشباب. لذلك لما احنا انتصرنا ورجع المشركين او المنهزمين مكه حصل استدراك بقى للخلل. احنا عاوزين نشوف فين موضع الخلل يا جماعه. والله وانا لو اقدر اقول ان احنا نتعلم السنه الكونيه ديت من اي حد، تمام، اللي هيعملوه دلوقتي اللي هقوله دلوقتي هو تطبيق لسنه كونيه في الكون، تمام، سنه ربانيه عظيمه.
وناكد برضه ان هم انتصر المسلمين في بدر مش بس مع تحقيق الايمان والتقوى الله عز وجل، ده اول شيء بلا شك الايمان والتقوى الله عز وجل، ولكن مع الايمان والتقوى مع توزيع الادوار والتخصصات انتصروا.
عظيم. لما استدركوا بقى في الخلل وبداوا يراجعوا الخطه بتاعتهم في اللي حصل في بدر، قالوا كلمه واحده من ضمن الكلام اللي اتقال، قالوا ايه؟ بادرناهم بالشيوخ وبادرونا بالشباب. كل يلزم مكانه. الشباب هنا هو اللي يقود قياده صحيحه. لذلك حصل من ابو سفيان هو استدرك على خالد، قال له انت لازم تكون قائد، لانه لم يهزم ابدا، هو قائد محنك يعني. سيدنا خالد، تمام، او حينها يعني قبل ان هو يسلم، فبدا يقود الجيش، بدا يعيد ترتيب منظومه الجيش من تاني، تمام، جيش المشركين ده، عشان يسد خلل كل يلزم مكانه. فلما يطبق هو كل يلزم مكانه ينتصر. رحنا على احد، خلاص انتقلنا من بدر لاحد. المسلمين وزعوا الادوار، تمام، وزي ما قلنا ليس كافيا ان تكون متقيا لله سبحانه وتعالى ان ينصرك الله، يعني مش بس تمام. تقوى الله سبحانه تدفع الاخذ بالاسباب وبتدفع بتستمر بقى تمام، هي منطلق لتشعبات كثيره كلها تندرج تحت تقوى الله سبحانه وتعالى. لما احنا ما رعيناش التخصص ده وما نزلناش مكاننا، الرماة في احد نزلوا من على الجبل تمام، ها جابوا تخصصهم ونزلوا من على الجبل من اجل منازعه تخصص غير تخصصهم، حصاد الغنائم مش الوقت الحالي
تمام،
ومش تخصصهم، انتوا تخصصكم ترموا وحقكم محفوظ، لكن لما يحصل النزعه الشيطانيه دي جوه الواحد ان هو انا اتكلم، طب ما انا فاهم، طب حصل نزاع، هو في فريق منهم نزل على فكره وفي فريق بقى وحصل جدال ما بينهم،
ودي يمكن اللي جماعه حد ذكرتها في الاول مع ابليس، مع ابليس
وعاتنا هي دي النزعه المستمره في البشريه الى يوم الدين.
صحيح.
طب من ضمن النزاعات الواضحه جدا جدا من ضمن تلبيس ابليس في البشريه ان هو ده، اتكلم وافهم، انت فاهم، انت عالم، هو انت مش اقل من اللي بيتكلم ده. فرومات بدر قالوا، رومات احد قالوا ليه، طب ما احنا ننزل وخلاص، قالوا ده احنا لسه ما انتصرناش، قال لهم خلاص احنا انتصرنا على كده. فينزلوا يحصدوا الغنائم، فيحصل خالد بن الوليد يعمل ايه، يعمل عمليه كر وفر ويرجع يعمل عليهم مقص، فيحصل ان احنا ننهزم. عشان ايه؟ اليسوا كانوا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليسوا كانوا متقين لله سبحانه وتعالى؟ لكن ايه اللي حصل، الخلل جه منين؟ من ان كل واحد ما لازمش مكانه. عشان احنا بنتكلم بقى وبناخد ده منطلق لدلوقتي والبعدين والقبل كده والكل زمان ومكانه وكل شخص، بيقول ايه؟ بنقول ان كل واحد يلزم تخصصه ويفهمه ويتقنه تمام، ويبدع فيه وينجح فيه تمام، ويناول الاسئله ويناول الفنون ما بينه وما بين غيره. يعني انا سالت سؤال في فني اجاوب، ثم سالت سؤال من نفس الشخص في غير فني ارحله لغيري اللي هو فاهم، فيحصل عمليه تكامل في المجتمع، ما يحصلش عمليه تضاد وتنافر.
مين بيعمل كده يا دكتور شفت؟ للاسف كتير بيقدر يستنكف ويستغبر، يقول لي انا لو ما اقولش هيبقى عليا ما اعرفش، ما عنديش علم. للاسف بيفتي وللاسف غير علم. يعني
والله احنا لسنا وصاع على الناس، فمش هنقول ان هو بيفتي بيتكبر وغيره، لكن خلينا ناخد من جزء ونسيب جزء. الجزء اللي احنا هناخده ان هو ربما يكون منطلقه لكده حب الدين، عشان كده من وعي وبننصح يا جماعه لما تتسال سؤال فقه او تتسال سؤال تشريعي او تتسال سؤال في الهندسه وانت مثلا دكتور، تتسال سؤال في الفيزياء وانت مثلا مدرس، سيبه قول ما اعرفش.
وممكن يكون السؤال في نفس تخصصي بس ما عنديش علم بالدراسه،
عظيم، قول ما اعرفش. لذلك بص، كلمه ما اعرفش بقت صعبه على الناس شويه، بقت تقيله. ما انا ازاي هظهر ما اعرفش؟ هو هيشوفني ازاي وانا بقول له ما اعرفش؟ والله انا اقدر اقول الكلمه دي، اقول ان هي سبحانه وتعالى ينزل عليك بها العزه، لا قلت ان هو ما اعرفش. يعني يكفيك انك تظهر قدامك بينك وبين نفسك انك مش ما بتفتيش، وانك بتتدخل في شؤون الله سبحانه وتعالى وفي غيب الله سبحانه وتعالى اللي انت ما تعرفوش، ده يكفيك والله.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، نفع الله بك. يحضرني موقف او مقوله لاحد السلف الصالح قال: اذا تعاطى شيء غير اهله وتولى الامر غير بصير به اعبر الداء واشتد البلاء. ويمكن يعيد هذه المقوله ايضا مقوله اخرى شيخنا ابن القيم رحمه الله، يقول: وقد حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من اعظم المحرمات، بل جعله في المرتبه العليا منها. من خلال العبارتين دول عاوزين ننتقل الى جزئيه الا يحصل لما نهمل القانون ده، اللي يحصل لما ما نعيدش توزيع الادوار او التخصصات على بعض.
طيب خلينا نبدا كده على المستوى الفردي. انا كاسماعيل لو ما رعيتش تخصصي هعمل ايه؟ هنعمل زي كده في سوره الحج، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ خسر الدنيا والاخره. تمام. ذلك هو الخسران هو. ليه اخسر الدنيا والاخره؟ هخسر الاخره ان انا طبعا بتدخل وبفتي من غير علم، وربما احل حراما واحرم حلالا. الحاجه الثانيه ان انا هخسر الدنيا ان انا اصلا ما ركزتش في تخصصي ونزعت غيره تخصصه ومحله ومكانه وبصيت ليه، فانشغلت عن شغلي تمام بشغله، ولا حصلت شغلي ولا حصلت مهمته ولا شغله، فانا بالتالي وقعت ما بين الاثنين. تمام. دي اول حاجه على مستوى الافراد. على مستوى المجتمعات بيبدا يحصل ايه؟ خلل في السنه الكونيه، فبتسقط الرايات. خلينا ناخد مثال الخلافه الاسلاميه تمام، من اول الخلفاء الراشدين تمام الى انتهاء الخلافه العثمانيه. حلو. آلاف السنين ديت حصل خلل، واحنا من اول سيدنا من اول سيدنا ابو بكر كده، وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، حصل تدهور واحنا في نزول. الخلافه الاسلاميه من منطلق سياسي ومنطلق اداري في نزول، ده احنا بنعترف بيه جدا، ما بننكروش يعني. طيب في نزول من ايه يا جماعه؟ لان انتقل الامر من الخلفاء الراشدين من توليهم الخلافه على مبدا الاهليه والتخصص الى مبدا التوريث. ايه ده، واحنا كده مش بكله ينزل مكانه؟ لا، ما هو انا ابني مش شرط يكون خليفه. انا اي نعم هربيه على قوانين الحكم والاداره والخلافه، لكنه مش شرط يكون خليفه، لكن ربما يكون من عوام المسلمين من احق بالخلافه من ابني. فبالتالي احنا في تدهور. ده طبعا ده نقد للمؤرخين، نقد محايد للمسلمين ولا غير المسلمين. انه احنا النزول ده على مستوى المجتمعات ان احنا لو ما التزمناش يا جماعه بكل يلزم مكانه هيحصل خلل. طيب ده حصل فين؟ حصل على المستوى العلمي لما بعض العلماء ده ما اتكلمش دلوقتي اتكلم زمان لما بعض العلماء عملوا تضارب ما بين العلوم وبدا يتدخلوا في علوم غيرهم حصل ايه؟ حصل خلل. المعتزله نموذجا يعني المعتزله لما بداوا يتدخلوا في علوم غيرهم وبداوا عاملين عايزين يدمجوا يعملوا دمج ما بين الفلسفه وما بين الجدل وما بين الدين تمام وبين الواقع اللي هو الاستنباط يعني الاستنباط التشريعي كده من الواقع يحصل خلل، يحصل اراء شاذه في التشريع، يحصل اراء شاذه في الاعتقاد، فينتج عندنا معتزله وينتج غير عندنا غير المعتزله على الخلل على المستوى العلمي. بقى عندنا كده افراد مجتمعات وايه وعلى المستوى العلمي. طيب لو انا طبقت القانون ده هيحصل ايه؟ هيحصل اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد بن الوليد نموذجا مش هو اللي لا يهزم ابدا؟
صحيح سيف الله المسلول،
سيف الله المسلول القائد المحنك ده سيدنا خالد بن الوليد، وهو يعني انا احب حب عظيم يعني سيدنا خالد بن الوليد الشخصيه العظيمه دي. يا جماعه يا متدين يا جماعه يا متدينين، سيدنا خالد بن الوليد روى حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا مقتنع ومقدر انكم عاوزين تطلبوا العلم، لكن التفرغ التام كلنا نروح نطلب علم شرعي عشان حابين الدين تمام، ده هيسقطنا في اماكن تانية. طيب مين المهندس؟ طب مين الدكتور؟ طب مين المدرس؟ طب مين العامل الزراعي؟ ها هنسيب شغلنا كلنا نروح نطلب علم؟ طب ما تسيب المتخصص، هل عندك ملكة الحفظ وملكة الفهم وملكة استنباط النصوص وغيره وعندك ملكة التفهيم وخريطة العلوم الشرعية كاملة؟ انشغل تمام، حتى لو تسيب مجالك وتبدا تتفرغ من الصفر للمجال ده. يعني الامام ابو حنيفه ما كانش منشغل في بدايته بالفقه تمام، الى ان اتته نصيحه كده من الامام الشعبي تاجر وما اعرفش ايه، فالامام الشعبي شايفه ان هو الامام الشعبي كان من علماء عصره يعني وهو من ائمه الامام حنيفه، شايفه قاعد كده بيروح السوق بيتاجر وتاجر شاطر، لكن شايف عنده ملكه انه يكون عالم شرعي. ها طيب عرض عليه انه يكون عالم شرعي ويطلب العلم فعلا، لا الامر فعلا حلو، وان انا بانتج دي انا اقصد بها ان اجيب يا دكتور جديد وانا لو همشي واجيب نفس اللي جه قبل كده واللي غيري جابه قبل كده يبقى معلش انا اجيب في تخصصي احسن خليني في مكان احسن تمام، هجيب نفس اللي جابه غيري يبقى ايه الجديد تضيع وقت وتضيع طاقات حلو. ف ده النتيجه الايجابيه لتطبيق هذا القانون هو النجاح على المستوى الفردي والمستوى المجتمعي والمستوى العلمي في كل مستوى حتى المستوى الاسره.
صحيح
حتى على مستوى الاسره تعرف النهارده برضه من ضمن الخلل ان ما بقيناش نراعي التخصص في اختيار الزوجه. يعني بعض الناس عاوز الزوجه عشان هو دكتور فعاوزه دكتوره فيحصل تضارب.
صحيح
ما رعاش العقليه اللي تدير بيته
معلش
البيئه اللي هو جايب منها، ممكن البيئه اللي هو جاي منها تمام لا تناسب ابدا العقليه وهي عظيمه الشان وهو عظيم الشان لكن بيحصل تنافر. احنا نراعي التخصص، تخصص ايه؟ في ان انا عندي 1 2 3 تمام وناقصني 5 6 7 فاجيب واحده تكمل 5 6 و7 دول تمام؟ عندي 1 2 3 ثوابت وعندي 4 5 6 فيهم مرونه وليونه ابدا اتنازل عن دي شويه وابدا اتمسك بدي فيحصل عمليه تكامل في الاسره وابدا افهم كده لاولادي تمام؟ فيحصل عمليه تكامل في المجتمعات.
بنرى دلوقتي يعني من يتحدثون في غير تخصصهم مثلا او حتى يتكلموا في الدين او في الشرع يقولوا احنا بنحب الدين. هل مثلا حب الدين ممكن نقول تبين مثلا الواحد او ادى يكفي حب الدين للحديث في الدين والشرع؟
وهل حب الطعام كافي لاعداد افضل وجبه في العالم؟ لا صحيح. لا يكفي هذا. حبي للزراعه لا يكفي ان انا اكون مهندس زراعي ناجح. حبي للفيزياء والكون والثقوب السوداء والفضاء وهذه التراكيب الفيزيائيه لا يعني بالمره ان انا اكون عالم فيزياء. طب ما حاجه كتير جدا بحبها لكن لا اتقنها لا اجيدها. اعمل بقى ايه؟ ما بعد الحب ايه؟ ما بعد الحب العمل. ما بعد الحب اتقان خطوات. ما بعد الحب التفرغ. تمام؟ لذلك احنا حبنا للدين لا يكفي لدخول الجنه. لا يكفي لدخول الجنه، والا كان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا كلنا ننعزل في صومعات ونتعبد ونحب الله ونحب الرسول ونحب الاسلام ونكتفي والخير يعم العالم والسلام ينتشر. ليس ذلك كافيا، لكن يجب ان يعمل كل واحد في تخصصه، بل يصبح الامر واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجب ان 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 معاذ بن جبل يروح يعلم اهل اليمن القران. ليه؟ لانه ما فيش غيره هيقوم بالمهمه دي. تمام؟ يوجب على سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه انه يحكم في اهل الاحزاب.
صحيح.
ليه؟ لانه ما فيش غيره هيقوم بالمساله دي، لان هو من اهل الاحزاب اصلا.
نعم.
تمام؟ فالمساله هنا في توجيب عليك انك تقوم بالتخصص ده. فبتعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم راعى المساله دي حتى في غير المسلمين. وفي الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمين؟ عبد الله بن مسعود. مشرك كافر تمام
لكن ثقة
ماشي. دي شروط تانية ان هو يكون ثقة وامانة. لكن سيدنا عمر الخطاب دخل مرة ديوانه فلقى كاتب مش مسلم وجهه جديد, فسأل سيدنا عمر الخطاب من هذا؟ قالوا انه من 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 الفرس وشغال عندنا في الديوان بيأدي المهمة دي. طيب. قال طيب لما يعني ليه ما فيش مسلم؟ قالوا بص بقى شفت الكلمة دي اصل ده قائد صحيح يعني اننا لا نجيد ما يجيده اللي بيعمله احنا ما نعرفوش العلم ده احنا مش عندنا. امر سيدنا عمر الخطاب ان احنا نتعلم العلم ده تمام هو كتابة لغة مختلفة غير اللغة العربية امر ان احنا نتعلمه تمام صحيح. مش عشان نكون حكر ولا كده لكن لا عشان لا نؤتى من هذه الثغرة
صحيح.
عشان انا اوزع الادوار على الناس شفت انا مراح التخصصات حتى في غير المسلمين صحيح. يعني مثلا قدامي ودي دي 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 ملابسة فقهية ان انا لو قدامي عامل تمام هيعمل لي عمل وبإتقان وعندي كل العمال اللي قدامي تمام مسلمين مش فاهمين بيعملوا اي كلام
اختار العامل هو غير مسلم
طبعا طالما امين وثقة خلاص بالطبع
كل الناس دي
ودي من ثقافات انتشار الاسلام في العالم تمام عايزين نصحح المفهوم ده عند غير المسلمين يا جماعه ما عندناش عنصريه تمام العمل والسنن الكونيه تمام اي نعم مرتبطه بالدين لكن من زاويه مختلفه مش مرتبطه بالدين كارتباط عقدي
تمام وصل الامر في هذا الزمان يجي برضه جزئيه في غايه الاهميه ويمكن نعمل اتباع خدمه النهارده كده عن كل لازم مكانه نرى على وسائل الاعلام وعلى مرأة ومتنا الجميع ونرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي موقع التواصل فيسبوك وغيره من ليس عندهم قدر من العلم الشرعي او هم متخصصين في مجالات اخرى في وظائف اخرى وتلاقيهم يطلع على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك تبوست كده او حتى على تويتر تويتر او ممكن عبر وسائل الاجتماعي عبر وسائل الاعلام مثلا في برنامج او غيره ويتطاول على العلماء ويتكلم في غير تخصصه ويطلب الامن هو ممكن يجرح في هذا العالم ويشهد هذا يقول ان شهاده هذا العالم غير مقبوله الى غير ذلك. اظن هذا امر مشاهد في هذا الزمان يعني
بشده وشيء يؤسف له. انا عايز اقول لك حاجات ظريفه يعني عشان يعني احنا ممكن نكون محتكين بالناس العلماء دي اكتر من العوام فشايفين المشهد عن كثب يعني صلى الله عليه وسلم بعض العلماء تمام بعض العلماء ليهم اتباع تمام ثم ما بعد الاتباع ليهم متعصبين حلو هذا المتعصب لهذا العالم ماشي بيغلط ما دونه تمام ويغلط ويهاجم ما دون هذا العالم وهذا الشيخ تلاقي تتفاجئ ان الشيخ ده نفسه وفي اختلاف ما بينهم طبعا في اختلاف فقهي تمام وفي اختلاف مذهبي وفي اختلاف فكري وفي اختلاف ايا كان نوع الاختلاف في اختلاف لكن المتعصب ده زاويته اضيق من زاويه الشيخ نفسه يعني الشيخ نفسه مش متعصب كده تجد انا من ضمن الحاجات الظريفه جدا ان تلاقي شيخ ليه متعصبين ويهاجموا فلان تلاقي بعد فتره من السنين ان فلان وفلان الاثنين المختلفين دول واللي اتبعهم قاعدين يحاربوا ويقتلوا بعض تحت هم الاثنين قاعدين مع بعض ليه لان هم افاقهم متسعه هو فاهم ان ده محض اختلاف فقهي يا جماعه فعشان كده بقول والله يعني الشيخ اللي انت متعصب له ده هو فاهم كويس جدا ان ده محض اختلاف فقهي وان ده فاهم ان ده محض اختلاف فكري لكن بص العالم ان كان عالم ودي من الحاجات المبادئ الانصاف اللي انا الواحد بينشرها في الناس العالم طالما عالم بكتاب الله وبالسنه وبغيره وبغيره لكن ربما اخطا في فتوى من منطلق معين مش من منطلق اجماعي اخطا في فتوى او اخطا في فعل اقوم انا ارفض كل الاقوال اللي تيجي من العالم ده وابدا اهيئ نفسي تمام وانصب نفسي يرد على العالم ده هو غلط لكن انا ما زلت لارقى للعلم اللي يخليني ارد عليه تمام ارحل مساله غيري العلماء المتخصصين هم يردوا على بعض ردود الامام الشافعي
حتى لو اختلفت معه مثلا حتى مش في امر فقه او امر ديني حتى لو امر مثلا دنيوي مثلا امور الدنيا عادي يعني ده ما يفسدش مثلا الود او المحبه بيننا وبين الشيخ
بلا شك من الحاجات الظريفه جدا اللي يدرس مساله فقهيه بقى افاقه بتتسع كان بيعرف يعني اختلاف والمساله مش كده خالص يا جماعه هو كل واحد تخصصه لكن في النهايه احنا بنكمل بعض الامام الشافعي لما تيجي تذاكر كده ألف باء سير العلماء وسير الأئمة الأربعة تلاقي مثلا في الإمام أبو حنيفة في مناقبه إنه الإمام الشافعي تمام الإمام الشافعي طلب في فترة من الزمان الفقه الحنفي تمام ورفض رفض تام تمام رفض المنهجية الحنفية رفض تام أو شبه تام لما تيجي يسأله الإمام الشافعي يا محمد بن إدريس اللي هو محنيف ايه رايك فيه يقول الناس عيال في الفقه على ابي حنيفه ايه ده انت مش مختلف معاه؟ لا انا مختلف معاه.
ربنا الادب يا رب.
ده ادب علماء ليه؟ هم فوق ففاهمين. فبنقول للصغيرين تمام اللي يعني احنا برضو منهم احنا مش بنتكبر طبعا، بنقول نفهم ان ده محض اختلاف. تمام التنازع اللي هيحصل لكل عالم له اتباع هيخلينا يوصلنا من بنكمل بعض لفرق، يخلينا يوصلنا لمرجئه بقى وجهميه وقدريه ومعتزله وصابئه فرق كلها بقى كلنا نفضل نطحن في بعض. لا بنكمل بعض. تمام العالم الذي انت بتحبه وبتدافع عنه هو عالم عظيم جدا جدا جدا، لكنه لم يحز العلم كله، ما عندوش العلم كله، ربما يكون مصيب ربما يكون مخطئ، خد من غيره وافهمه. شوف اللي بدت كلام ازاي
في دقائق معدوده عشان خلاص وقت حلقه او شكل انتهاء. هل هذا القانون او هذه السنه مثلا اقيمت على دراسات مثلا في الشرق الاوسط وغيره؟
كتير. انا لما بحثت لقيت اقربهم في 2014 تقريبا دراسه اتعملت في دوله عربيه هي الامارات على الطلاب اللي بيدخلوا الكليه وفق اختيارهم، هو بيحب الطب تمام وشغال عليه ودخله تمام، كانوا بنسبه 25%. نسبه الناجحين ونسبه البحث العلمي في الامارات 25%. فاحنا لو كل واحد التزم ان هو يدخل التخصص اللي هو اختاره تمام، حتى لو انا اجبرت ان انا ادخل تخصص غير تخصصي انا ربما اطلبه. ما انا اقول لك انا اقول لك طريقه، انا ربما اصلا في ناس نظرتها بتضيق ويفضل يعمل زوم على فكره التخصص الاكاديمي. انا ممكن ما دخلتش الكليه اللي انا عايزها.
اي بالظبط يجي تخصص مثلا مش هو مش عاوزه يقول لك انا ممكن ما ابداش فيه او اتميز في هذا التخصص.
حلو. معظم الناجحين في العالم الحديث هم ناس ما التزموش بالتعليم الاكاديمي. حلو. مش انت عاوز تشتغل في اللي انت بتحبه، بتحبه جدا فعلا مستعد انك تضحي عشان المجال اللي انت بتحبه ده، تضحي باي حاجه تمام طبعا غير الثوابت والمبادئ. ماشي اطلبه من طريق غير التعليم الاكاديمي. كمل في التعليم الاكاديمي تحصل حضوره. طبعا عارفين التعليم الاكاديمي بتحصل كده بمذاكرتين اسبوع في المذاكره اسبوعين في قبل الامتحان وخلاص. حصل ده وانا بشوف ناس كده كويسه جدا جدا. هو بياخد الشهاده كشهاده طبعا عشان المقاييس المجتمعيه وغيره، ومن ثم عشان برضه ما نلبسش دي بحكايه ان هو انت مش قلت ان هو ما بيشتغلش في تخصصين؟ لا هو مش هيشتغل في تخصصين، هياخد الشهاده الاكاديميه عشان بعض بس المنطلقات المجتمعيه ثم يتفرغ اللي هو بيحبه ده هيبدع فيه. وعندك نماذج كده كتير جدا 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 في العرب وفي غير العرب ان هو ما التزموش بالتعليم الاكاديمي عشان عاوز يعمل حاجه بيحبها ويتقنها ثم ينجح، وهذا ان انتشر على مستوى المجتمعات المجتمع كله ينجح زي البحث العلمي في الغرب دلوقتي واللي بيتصرف عليه.
صحيح. اخيرا بقى يعني اثر هذا القانون او اثر هذه السنه الكونيه على الناس العوام بقى، مش عايزين نقول مثلا على الافراد كله، على الناس العوام خاصه.
بص احنا قلنا في الاول ايه؟ ان الانسان اتخلق واتحط فيه شهوه انه يتكلم. تمام احنا مراعين الشهوه دي تمام. اتكلم في الامور اللي تدردش فيها، الامور اللي ما تخوضش فيها وتقتحم فيها حصون علم انت لا تفقه فيه شيء. العلماء العوام تلاقي قاعدين مثلا في قاعده بسيطه جدا بيتكلم مثلا مع قاعده مع عوام تلاقي بيتكلموا في حاجات غريبه لمجرد انه يتكلموا. طيب. مش اتى بالعجائب بقى، ده بقى اتى بحاجه دي. يعملوا ايه؟ يعلموا ده لاولادهم انه يا ابني ما تتكلمش غير في اللي انت تفهمه. تمام انت كده مش بتنقص، انت كده بتعمل عمليه اكتمال في البشريه. فانت كده مش
انا يمكن حضرت موقف ثاني برده من دي، كان موقف احد العوام برده كان بيتكلم مع احد الاخوه محسوبه على خير وعلى علم يعني شرعي، فكان بيتكلم معاه في اختلاف في مساله، فالاخ طبعا هو عالم شرعي بيتبادل الدليل وكده، اللي هو راجل من العوام مصر تماما ان هو يثبت برايه وان الشيخ ده مخطئ وللاسف هو مش معاه دليل. فللاسف فعلا دي مشكله بتلاقي احيانا بعض العوام ممكن يقتحموا انفسهم او يقحموا انفسهم في غير تخصصهم يعني.
عظيم. وليه ما نكونش احنا اللي بدانا الحته دي؟
نعم.
كملتزمين كمتدينين. طيب. احنا اللي سمحنا بالفرصه ان احنا نفتي فتاوى خاطئه، فاللي احنا بنفتيله ده وما بنقابلوش تاني بعدها بيكتشف بعد كام سنه ان الفتوى اللي انا افتيتها له من سنتين ثلاثه كانت غلط. اذا هيبدا ياخد فكره وعقيده عن كل المشايخ او كل الملتزمين انهم كلهم غلط.
نسال الله سبحانه وتعالى ان يشهدنا خطا والدلل وان يوفقنا للصواب ولما يحب ويرضاه.
ربنا يعينك.
اخيرا الامر كده ان اقول واردد مع الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل يلزم مكانه، أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. دعنا الوقت وانتهى بسرعة، ولأملك في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الشيخ إسماعيل الإمام. شرفتني شيخ إسماعيل، جزاكم خيرا، نفع الله بكم البلاد والعباد، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة رحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.